بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله، وقراءتنا في باب المراقبة في حديث جبريل عليه السلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أحكام المسح على الخفين والجبيرة. سبق أن الطهارة تتعلق بأربعة أعضاء من البدن، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. فأما الوجه فيغسل، وأما اليدان فتغسلان، وأما الرأس فيمسح، وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان، اثنان يغسلان وواحد يمسح.
بهذا قد يطول شرح العالم، أو يكون متوسطا أو يكون مختصرا، فلا شك أن من العلماء من إذا تناول حديث جبريل وفيه الإشارة إلى أركان الصلاة الإسلام، لما سأل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقد يقف عند الصلاة مبينا فرضيتها وأنها ركن من أركان الإسلام وفقط، ثم يتجاوز ذلك إلى غيره من الأحكام. ولكن طريقة الشيخ هنا رحمه الله تعالى ماذا؟ أنه أطال الكلام في الصلاة مثلا، كأن الشيخ يصنف رسالة في الصلاة، يصنف رسالة في الصلاة. الصلاة ما تعلق بشروطها، وقف مع كل شرط من شروط الصلاة، الآن انتقل إلى ما تعلق بالطهارة كشرط من شروط الصلاة، وتكلم عن الطهارة بإسهاب وطول. من هنا تكون الشروح طارة مختصرة وطارة متوسطة وطارة مطولة على حسب ما يقدر العالم. ولا ينبغي أن يحاكم الإنسان منا من طلبة العلم أهل العلم إلى ذلك، فيقول ينبغي أن يكون الشرح كشرح الشيخ العثيمين، هذه طريقته، أو يقول ينبغي أن يكون الشرح كشرح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في التعليقات المختصرة، حسب ما يرى العالم والشيخ. فأنا لو أشرح مثلا وأنت لو تشرح، قد يبدو لك أنه لا داعي للإطالة في الصلاة، ليس الكتاب كتاب فقه، ولا الإشارة في حديث جبريل الأصيلة إلى التفرع، إنما هو بيان أركان إسلام أركان إيمان، فحسبنا أننا نشير إلى ركنية الصلاة ولو زدنا في حكم تارك. أما ما تعلق بشروطها من الوقت ومن الطهارة ومن كذا وتوجه إلى القبلة والأدلة والإطالة في ذلك، هذه قد يكون الموضوع المناسب لها ما لو كان الكتاب كتاب فقه، أو لو كانت الرسالة رسالة في الصلاة. ولكن قد يقدر العالم أن الانتفاع لدى الطالب بهذه الطريقة أنفع، أو يكون الوقت بالنسبة له هنا وقتا أوسع، وأن خطتها التي وضعها على الساعة. فهذه كلها ترجع إلى ما يقع في نفس العالم وطريقة العالم والمناسب للطلاب العالم وهكذا. فلا ينبغي أن يقال الشيخ فلان عيبه تعليقاته المختصرة، ويأتيك في المقابل الشيخ فلان عيبه تعليقاته المطولة. لو أن الشيخ يختصر أكثر من هذا، لأن هذا بندرسه في الفقه، هذا ندرسه في كذا. طيب ماذا ينبغي أن نقول؟ ينبغي أن نقول اسكت، ولا تتكلم، هذا خير وهذا خير، وهذا يقدر العالم وهذا يقدر العالم، فلا تجعل طريقة العلماء هي طريقة الشيخ العثيمين، أو تجعل طريقة العلماء هي طريقة ابن باز، أو تجعل طريقة العلماء هي طريقة الفوزان، لا تجعل طريقة العلماء شرح كتاب في الدرس، لا تجعل طريقة العلماء شرح 10 كتب في الدرس، كل هذا هو طريقة العلماء، تشرح كتابا، تشرح 5 كتب، تشرح 10 كتب، كل هذا طريقة العلماء، فمن العلماء من شرح هذا شرح هذا وشرح هذا. طريقة الإطالة، طالما أن الإطالة متعلقة بالموضوع، يعني ما تأتي أنت تتكلم في الصلاة في اللغة وتجيب بقى الشواهد في لغة العرب ويبقى درسين 3 في معنى الصلاة في اللغة، أنت حسبك أنك تشير إلى الصلاة في اللغة والرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وإلا لو هيقف العالم عند كل شيء يمكن أن العالم ما يتجاوز الكلمة يجيبها من جهة لغة ويجيبها ما يتعلق كالمعجم المفهرس كده، يجيب النصوص الواردة فيه ويجيب هذا ممكن، أي شيء يقبل الإطالة ويقبل التوسق ويقبل الاختصار، أنت انتفع بشيخي كان على هذا أو كان على ذاك. ليه؟ لأن شيخك يراعي أمورا متعددة، ما يراعي أمرا واحدا، يراعي أمورا متعددة، يراعي مستوى الطلاب، حاجة الطلاب وهكذا. فلهذا تجد أن العلماء يشرحون ويبينون بحسب ما يرون، يعني هذه مثلا ليست طريقة الشيخ ابن باز أبدا أبدا. الشيخ ابن باز طلابه مين؟ طلابه مشايخ أصلا. هيأتي الشيخ ابن باز يقول التيمم لغة مصطلحا، والأدلة على التيمم كتاب والسنة والإجماع كذا وكذا، هو عنده مشايخ أصلا بيشرحوا هذه الكتب. يبقى قيمة درس الشيخ ابن باز ماذا؟ التعليقات المركزة أو الاستشكالات المركزة. طيب الشيخ العثيمين رأى أنه يدرس طلابا يبدأ معهم ويؤصل، رأى أنه يجعل شرحه تصنيفا كأنما يملي على واحد يكتب وراءه حتى يحصل التصنيف، هذه كلها بركة كلها خير. لكن بعض الناس يأبى إلا أن يتفلسف ويأبى إلا أن يكون له شيء، هذا يصلح هذا ما يصلح هذا كذا هذا كذا، هذه كلها من طرق أهل العلم وكلها تعود إلى طريقة واحدة هي ربط الطلاب بكتب السلف وكتب أهل الفن، والأمور تختلف باختلاف المستوى وباختلاف زمان واستقرار الدرس وإلى آخر ذلك. نعم.
قال وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان، اثنان يغسلان وواحد.
سبق أن الطهارة تتعلق بأربعة أعضاء من البدن، هي الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، واليدان والرأس، ومنه الأذنان والرجلان. نعم. فأما الوجه فيغسل، هذا فرض الغسل، فاغسلوا وجوهكم.
وأما اليدان فتغسلان
كذلك، وأيديكم.
وأما الرأس فيمسح،
فيمسح الرأس، بذلك ورد الكتاب وامسحوا برؤوسكم، ورد السنة بذلك في حديث عثمان في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، في حديث عبد الله بن زيد، وأوضح الصفة، صفة المسح يبدأ بيديه ثم ينتهي بهما إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، في حديث عثمان مسح الرأس فقط، والمسح مبناه على الاختصار ولهذا لا يكرر، حيثما يكون المسح في الشريعة يكون مرة واحد، المسح على الخفين يكون مرة واحد، على الرأس يكون مرة واحد، حتى ولو لم يرد النص على أنه مرة أو 3 مرات، لأن 3 تتنافى مع المسح، المسح يكون مرة واحد، أي شيء نقول نمسح على الجبيرة يبقى مرة واحدة، نمسح على الرأس يكون مرة واحدة، نمسح على الجوربين يبقى مرة واحدة، نمسح على الخفين يبقى مرة واحدة، تمسح مرة على الخمار يبقى مرة واحدة، لأن التثليث يتنافى مع المسح، مسح مبنى على التخفيف، مسح مبنى على التخفيف. وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان، تغسلان إذا لم يكن لابسا خفين أو جوربين، تمسحان إذا كان لابسا جوربين أو إيه أو خفين. وليس الإنسان مخير بين أن يغسل الرجلين أو يمسح. المسح يقوله الشيعة، الشيعة يرفضون ويردون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين، يردون المسح على الخفين الثابت ويرون المسح على الرجلين غير الثابت. هكذا شقاق. الرافضة أقاموا دينهم على خلاف دين محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي يمنعون فيه المسح على الخفين يرون المسح على الرجلين، تمسح على الرجلين بدون خفين في الوقت الذي هذا، ينفون المسح على الرجلين، المسح على الخفين، وهو الثابت في الأحاديث المتواترة بل بكتاب الله عز وجل على قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة متواترة. نعم.
قال أما الوجه
اثنان يغسلان وواحد يمسح، وواحد يغسل أو يمسح، يعني هذا فيه إجمال، فقد يفهم التخير بين الغسل والمسح هكذا، أو تمسحان إذا كان لابسا الخفين أو الجوربين، فاثنان يغسلان ولا مسح فيهما، الوجه واليدان، وواحد يمسح ولا غسل فيه الرأس، وواحد يغسل أو يمسح. يغسل إذا لم يكن لابسا الخفين أو الجوربين، ويمسح إذا كان لابسا الخفين أو الجوربين. نعم. دائما الشيخ عنده فنيات في العلم، يعني عرض الشيء العادي يعرضه عرضا دقيقا يعطيك فيه جديد، يعني هذا تقسيم الأعضاء من جهة المسح والغسل، فاثنان يغسلان ولا مسح فيهما، وواحد يمسح ولا غسل فيه، وواحد تارة يمسح وتارة إيه وتارة يغسل، عرض جديد. نعم.
قال أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة، أي لزقة على جرح وما أشبه ذلك.
هذا طارئ، هذا طارئ. نعم.
فلو أن إنسانا غطى وجهه بشيء من سموم الشمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه بل يزيل الغطاء ويغسل الوجه، إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه يمسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل من الغسل.
نعم.
وأما اليدان فكذلك
يقول لو غطى وجهه بشيء من سموم الشمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه، يعني غطى وجهه من الشمس فهل يمسح عليه؟ لا، ما يمسح عليه، لأنه ليس ثابتا، ليس ثابتا ولا في مشقة في رفعه، إلا إذا كان هناك ضرورة فإنه يمسح ما غطى بوجه على سبيل البدل من الغسل، فإنه يمسح ما غطى بوجه، هذا إذا كان يحتاج شيء ثابت فلا يزول كاللزقة لو جعلت على الوجه فإنه يمسح على ذلك. نعم.
قال وأما اليدان فكذلك لا تمسحان بل لا بد من غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء، وجعل عليهما لفافة أو لبس
قفازا،
وجعل عليهما لفافة أو لبس قفازين من أجل ألا يأتيهما الماء، فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة للضرورة.
نعم.
وأما الرأس فيمسح وطهارته أخف من غيره، ولهذا لو كان على رأس المرأة حناء ملبد عليه أو لبد المحرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمسح هذا الملبد ولا حاجة إلى أن يزيله.
نعم.
أما الرجلان
وهذا لا يمنع وصول الماء إلى البشرة إلى الشعر، لا يمسح، لأن التلبيد هذا إنما هو مادة يتمسك بها الشعر، لكن لا تحول بينه وبين الماء. نعم.
أما الرجلان فتغسلان وتمسحان، ولهذا جاء القرآن الكريم
إنما لو كان هناك مادة تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر هذه المادة لا بد من إزالتها، ما يصلح المسح عليها، ما يصلح المسح عليها. نعم.
قال أما الرجلان فتغسلان
إلا في حالة، ما إذا كان الإنسان يلبس العمامة فقد ورد المسح عليها، أو تلبس المرأة الخمار. إنما مع الشعر لا يمسح على الشعر، وهناك مادة تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر. نعم.
قال: أما الرجلان فتغسلان وتمسحان، ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى وأرجلكم بالفتح والكسر، ففي قراءة وأرجلكم وفي قراءة وأرجلكم. أما قراءة الكسر وأرجلكم فهي عطفا على قوله وامسحوا برؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم. وأما النصب
فيكون عطف الرجلين على الرأس في المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى الكسر على عطف ذلك على مسح الرأس، والنصب على العطف على المغسول، فإن صبنا الرجلين فعطفا على المغسولات، وإن جررنا وخفضنا الرجلين ففي العطف على الممسوح. نعم.
وأما النصب أرجلكم فهو عطف فهي عطفا على قوله تعالى واغسلوا وجوهكم،
فهي عطف على كم. نعم. وما قراءة النصب أرجلكم فهي عطف على قوله تعالى،
فهي عطف على قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، يعني
فاغسلوا وجوهكم
عندي كذا
فاغسلوا
يعني. فاغسلوا وجوهكم يعني واغسلوا أرجلكم.
نعم.
ولكن متى تمسح الرجل تمسح،
وهذا من أدلة الترتيب الذي اشترطه العلماء، لأن العرب تعطف ما كان من شيء يشترك في الحكم تعطف بعضه على بعض ثم تفصل من فصل في الحكم، فلو لم يكن للترتيب فائدة لكان السياق إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فيفصل الممسوح عن المغسول، هذا لو كان الأمر كذلك، لكن الترتيب أدخل مسح الرأس بين المغسولات، فقال تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا منصوبة، وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم هذا الخفض، وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم معطوفة على المغسولات، فلولا أن هذا الممسوح لابد فيه من الترتيب ما أدخل ممسوحا بين المغسولات، ما أدخل ممسوحا بين المغسولات، فدل هذا على الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خالف هذا الترتيب، خالف هذا الترتيب، فدلت السنة العملية كذلك على المفسر للقراءة هذه على وجوب الترتيب، فمن خالف بين هذه الأعضاء لزمه أن يعود إلى الترتيب، فلو غسل الوجه ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الرجلين ماذا يصنع؟ إذا غسل الوجه ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الرجلين، نقول عد فامسح الرأس واغسل الرجلين، يبقى آخر شيء عندك إيه؟ عنده الرجلين، نعود إلى أصل الترتيب اليدين، وبعدين نرتب بعد اليدين من مسح الرأس الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. نعم. كمن مثلا خالف الترتيب في الرمي، بدأ بالجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغر، نقول إيه؟ ارمي الوسطى ثم الكبر، يبقى آخر حاجة عنده الصغرى، خلاص نعتبرها هي الأولى، وارمي الوسطى ثم الصغر. كذلك أيضا لو غسل الوجه ثم مسح الرأس ثم اليدين ثم الرجلين، نعود من بعد الوجه، بعد الوجه ماذا؟ اليدين، يبقى نقول يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين. نعم. ولا يبدأ من أولها، ينظر آخر شيء ويرتب عليه. نعم.
قال: ولكن متى تمسح الرجل؟ تمسح الرجل إذا لبس عليها الإنسان جوارب أو خفين.
والمسح على الجوربين قد ورد عن جماعة كثيرين من الصحابة وليعلم لهم مخالف، أورد البعض 9 وأورد البعض 13. نعم. ولا يعلم لهم مخالف. والجوربان ما يلف على الرجلين من أقمشة من كذا، وهل يلزم أن يكون الجوربان كالخفين؟ هذا ذهب إليه جماهير من أهل العلم، لكن لا يلزم، لا يلزم أن يكون على نفس السماكة وأن يثبت بنفسه وأن يكون كذا. وضعوا شروطا لإلحاق الجوربين في صفتهما بالخفين، والحقيقة لا دليل على جعل هذا كصفة هذا، فإذا لفت الرجل بذلك مسح عليها، سواء كانت كان الجوربان أخف من الخفين أو أسمك من الخفين، يثبت بنفسه أو بشيء آخر، كل ذلك لم يأتي في الشريعة ما يلزم المكلف أن يأتي به، ما أتى في الشريعة شيء من هذا. مسح الصحابة على الجوارب، فالجوارب يمسح عليه، أي جورب يمسح عليه. لم يستثن العلماء إلا إذا كان خفيفا ورقيقا جدا بحيث تظهر البشرة، لا تفرق بين البشرة الطبيعية وبين الخفين، فاللون يظهر، وعليه قالوا كذلك لو كان يلبس ثوبا تظهر عورة منه ظهورا يعلم به لون البشرة، فهذا ساتر لا قيمة له ولا اعتبار به. أما ما كان يستر ذلك ولو كان خفيفا فإنه يمسح عليه. خفيفا يعني مثل الجوارب التي نلبسها نحن، جواربنا العادية، هذه لا هي التي يظهر منها البشرة ولا هي التي كالخف، ومع ذلك يمسح عليه. نعم.
قال: تمسح الرجل إذا لبس عليها الإنسان جوارب أو خفين. الجوارب ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه.
طيب سمكة القطن كم؟ سمكة الصوف كم؟ هذه ما وردت في الأدلة الشرعية. نعم.
والخفان ما كان من الجلد أو شبهه، فإنه يمسح عليهما لكن بشروط أربعة. الشرط الأول الطهارة، أي طهارة الخفين أو الجوربين، فلو كان من جلد نجس فإنه لا يصح المسح عليهما، لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته وغسلته. أما إذا كانت متنجستين فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهما.
وما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجاسة تعود إلى ذاته، جلد نجس، جلد مثلا خنزير، جلد ميتة. متنجس أن يكون الأصل فيه طهارة ثم إنه اتصلت به النجاسة. فالثوب هذا مثلا لو أصابته النجاسة نقول ثوب نجس ولا متنجس؟ هذا متنجس اتصلت به. أما الشيء النجس في ذاته هذا الذي يقال هذا نجس، نجس الأصل. أما المتنجس هو ما اتصل به النجاسة. طيب قال هنا الطهارة، وفسر الطهارة بطهارة الخفين، ثم قال الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة بالماء، يعني أن يدخل رجليه طاهرتين، هذا لابد من ذلك، وأن يكون الجوربان أو الخفان طاهرين. نعم.
قال: الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة بالماء، فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما. فلو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما، لأنه لبسهما على طهارة تيمم، وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين ولا علاقة لها بالرجلين.
نعم، هذه فائدة، لا يكون المسح من طهارة بالتيمم، إنما لابد من طهارة بماذا؟ بالماء، حتى يمسح على الخفين. ولا يجوز أن يمسح الخفين من طهارة التيمم. فلو هو الآن متيمم طيب ولبس الجوربين، الآن هو متطهر. فلو أنه أراد الوضوء يتوضأ بعد ذلك، جاء الماء وأراد أن يتوضأ، إذا توضأ هل يمسح الخفين أم لا؟ الجواب: لا يمسح الخفين. لماذا؟ لأن الطهارة التي طهرها طهارة التيمم. هذه الطهارة التيمم، الطهارة في التيمم محلها ماذا؟ محلها الوجه والكفين، وليس محلها الرجلين. فامسحوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. يبقى المسح في التيمم إنما يكون الوجه واليدين، ولا دخل التيمم في ماذا؟ في الرجلين. وعليه لابد أن يكون الطهارة حتى يمسح على الخفين الطهارة طهارة مائية. نعم، كما جاء في حديث المغيرة في الصحيح لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء إلى موضع رجلين قال فأهويت أن أنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يعني لا بد أن يكون أدخل رجليه إلى الخفين طاهرتين طهارة مائية. إنما لو تيمم الآن ضرب فمسح على الوجه والكفين ولبس الجوربين أو الخفين ثم بعد ذلك جاء الماء، هل يمسح على الخفين؟ الجواب لا، إنما لا بد من طهارة. ماذا؟ لا بد من طهارة مائية، لا بد من طهارة مائية. نعم.
قال وعلى هذا يكون الشرط مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة إني أدخلتهما طاهرتين.
نعم.
قال الشرط الثالث
وهل يلزم أن يكون أدخلهما معا أدخلتهما طاهرتين بمعنى أنه يطهر الرجلين كاملتين أولا ثم بعد ذلك يلبس الخفين، أو أنه لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورب وغسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورب أنه يصح ذلك؟ هل لابد من الفراغ من غسل الرجلين أولا قبل أن يلبس الخفين، أو أنه لو لبس الخف الأيمن بعد طهارة اليمنى صح؟ الجواب يصح ذلك، لو غسل كل رجل وحدها وأدخل فيصح ذلك، لأنه يصح أن يقال أدخلتهما طاهرتين. نعم. ولكن الأحوط لو الإنسان يفعل يفرغ من رجليه أولا ثم يلبس الخفين. نعم. يغسل رجليه أولا في نهاية الإجماع هذا. نعم. هات الإجماع. نعم. هات الإجماع هذا إنه إذا أدخل كل قدم وحدها فإنه يمسح، لا خلاف فيه هذا. هات الإجماع. نعم.
نعم. قال الشرط الثالث أن يكون من في الحدث الأصغر أي في الوضوء، أما الغسل فلا تمسح فيه الخفان ولا الجوارب، بل لابد من خلعهما وغسل الرجلين، فلو كان على الإنسان جنابة فإنه لا يمكن أن يمسح على خفيه.
نعم، أن يكون ذلك من حدث الأصغر، أما الأكبر لابد يعم الماء بالبدن، يعم الباء أن يعم بالماء البدن كله، أما الأصغر فيمسح كما جاء في حديث صفوان ولكن من بول وغائط ونوم، يعني يمسح من حدث أصغر. وفي إشارة أيضا إلى أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، ولكن من بول وغائط ونوم. نعم.
قال الشرط
فلو الإنسان مسح ثم إنه نام فأصابته جنابة في المدة، هل يغسل بدنه ثم يمسح على رجليه لأنه أدخلهما أدخل رجليه طاهرتين؟ الجواب لا، لا بد من غسل البدن كله، ومن ذلك غسل الرجلين. نعم.
قال الشرط الرابع
بخلاف المسح على الجبيرة، فالمسح على الجبيرة يمسح لأنه يشق نزع الجبيرة، لو كان محدثا حدثا أكبر فإنه يغسل بدنا ثم يمسح على الجبيرة، هذا مما يفترق فيه المسح على الخفين عن المسح عن الجبيرة. نعم.
قال الشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، أما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة. فلو فرض أن شخصا لبسهما على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء وبقي إلى أن
صباح يوم الثلاثاء،
عند اليوم الثلاثاء
عندك إيه؟
اليوم في صباح اليوم الثلاثاء،
يعني كان الشيخ بيشرح بقى يوم الثلاثاء في صباح اليوم الثلاثاء، هذا ممكن إذا كان الشيخ كان يشرح الدرس هذا يوم الثلاثاء. نعم.
وبقي إلى أن صلى العشاء في طهارته ثم نام في ليلة الأربعاء، ولما قام لصلاة الفجر مسح، فيوم الثلاثاء لا يحسب عليه لأنه قبل المسح، بل يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء، لأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وقال صفوان بن عسال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا
لياليهن. نعم، لياليهن
ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط.
فالمنقوص تظهر العلامة عليه في النصب ليالي، أما في الرفع والجر لتظهر العلامة عليه. نعم،
ولكن من غائط وبول ونوم.
أي أنه في الحدث الأصغر يمسح، أما الأكبر فلا، إلا من جنابه. يبقى الجنابة الحدث الأكبر لابد من تعميم البدن كله، ولكن من غائط وبول ونوم يمسح. فدل هذا على أن المسح إنما يكون من حدث الأصغر إلى الأكبر، ودل هذا على أن النوم أيضا ناقض. لكن دلت السنة على التفريق بين النوم الذي يستغرق فيه والنوم الخفيف، كما جاء في الحديث: فكانت تخفق رؤوسنا فنقوم نصلي ولا نتوضأ. فإذا كان النوم خفيف، غفوة كده خفيفة، هذا لا يضر. وقد ينام الإنسان في الصلاة أصلا، يعني ينام في الصلاة ممكن غفوة كده ثم يستيقظ، سواء في سجودي أو بين السجدتين أو كذا. نعم، نوم بحيث يشعر بالخارج لو خرج. نعم،
قال: فالعبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس، فيتم المقيم يوما وليلة أي 24
نعم
أي 24 ساعة، ويتم المسافر 3 أيام.
يعني هنا لابد من تتمة، يعني الشيخ يقول: فالعبرة بالمسح لا باللبس، لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس، ولكن بالمسح بعد الحدث. ده العبرة بالمسح، العبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث. بمعنى لو الإنسان توضأ الآن ثم لبس خفيه، هل العبرة بلبس الخفيه؟ يبقى هنا تبدأ المدة، هما مسح أصلا. فلو أن إنسانا توضأ للفجر ثم لبس الخفين على الطهارة المائية هذه، ولبس الخفين وما أحدث إلا الظهر، ثم توضأ ومسح الخفين، يبدأ المسح منين؟ من الظهر ولا من الفجر وقت اللبس، وقت المسح؟ طب لو أنه توضأ فجرا ولبس الخفين ثم أحدث في الساعة 8 ولم يتوضأ، ثم توضأ الظهر ومسح، المدة تبدأ من ماذا؟ من الفجر حيث لبس الخفين، ولا من الساعة 8 حيث أحدث، ولا من الساعة 12 حيث توضأ ومسح على خفيه؟ أما من اللبس ابتداء فلا أعلم نزاعا في أنه ماذا؟ لا يبتدئ المدة منه. وأما النزاع وقع، هل البداء تكون من الحدث حيث إن هذا موجب الطهارة، أو من المسح بالفعل حيث إن هذا ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي قال: يمسح المقيم، يمسح المسافر، فعلق الأمر عن المسح لا الحدث. الصحيح هو الأخير، أنه يبدأ من المسح بعد الحدث. فلو أحدث وتوضأ ومسح مباشرة الوقت واحد، لكن لو أخر مثل هذه الحالة أنه يحدث الساعة 8 ثم يمسح الظهر، نقول يبدأ من الظهر، يبدأ المسح هنا من الظهر ولا يبدأ من الحدث اللي هو الموجب. هذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم، يمسح المسافر. نعم،
قال: فيتم المقيم يوما وليلة أي 24 ساعة ويتم.
نعم، قول الشيخ يعني 24 ساعة حتى يرد اعتقاد أن اليوم والليلة 5 صلوات، فحيثما صلى 5 صلوات يبقى هذا اليوم والليل، قد يعتقد هذا، فلهذا قال 24 ساعة، يعني يعني أن اليوم يبدأ بالساعات من أول ما يمسح إلى، فلو مسح ظهرا يبقى إلى الظهر، لو مسح مغربا يبقى إلى المغرب، لو مسح عشاء يبقى إلى العشاء. وليس الصلوات الايه، وليس أنه يصلي الصلوات مسألة الصلوات الخمس، فلو مسح مثلا العشاء يبقى هنا العشاء ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم ينتهي مسح المغرب، دي خمس صلوات، لا يبقى معه إلى العشاء، يبقى معه إلى العشاء. طيب هل إذا ابتدأ الظهر المسح بعد الحدث نقول هنا مسح بعد الحدث؟ ولهذا هناك أيضا مسألة، وهي أنه لو أنه توضأ ثم في الفجر ثم لبس الخفين ثم جدد الوضوء من غير حدث بعدها بساعة ثم مسح على خفيه ولم يحدث، ولم يحدث إنما مسح على خفيه بعد ساعة من غير حدث ثم بعد ذلك أحدث بساعتين ومسح، هل هنا البداءة تكون من المسح الأول أو من المسح الثاني؟ من المسح الأول حيث إنه مسح عن غير حدث، ولا من المسح الثاني حيث إنه مسح بعد حدث؟ الصحيح أنه يبدأ بعد الحدث، وإلا فقبل كان ماذا؟ كان على طهارة. نعم، ولهذا لو أنه خلع خفيه قبل الحدث، توضأ الفجر ولبس خفيه وجالس في الدرس كالآن، فخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ولم يحدث ثم بعد ذلك أحدث، فهل يمسح أو لابد أن يتوضأ بعد ذلك؟ نقول قبل هذا الحدث لا إشكال، يمسح يخلع يمسح لأنه ما له أثر، لكن لو أنه مسح بعد حدث ثم إنه بعد ذلك نزع الجوربين، يعني مسح ظهرا عن حدث ثم إنه بين الظهر والعصر نزع الجوربين، هل بنزعه تبطل الطهارة؟ وبالتالي لابد أن يتوضأ قبل أن يلبس خفين، ولا له، ولا لا تنتقد الطهارة؟ وإذا قلنا بعدم نقض الطهارة هل يمسح على الخفين أم لا؟ أما هل تنتقد الطهارة أم لا، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن الطهارة تنتقد بخلع الخفين أو الجوربين رخصة، طالما أنك نزعت هذا لم تعد رخصة. ومنهم من قال هذا لا يكون نقضا للطهارة، لأن نقض الطهارة لابد أن يكون موجب دل عليه الشارع، ولم يدل الشارع على أن نزع الخفين ناقض للطهارة. طيب على هذا القول لبس خفيه مرة ثانية، كان قد نزع بعد هذا ثم لبس خفيه، فهل يمسح؟ يقولون لا، وحينئذ يتطهر للمسح، لأنه هنا انتقض المسح على الخفين، المسح ليس الطهارة، ولا بد أنه يتطهر طهارة مائية ثم يلبس الخفين إذا أراد أن يمسح، إذا ما أراد يمسح وخلع الخفين وصلى باقي اليوم له ذلك، الطهارة لم تنتقد. إنما لو أراد أن يلبس ويمسح نقول عليك الطهارة، عليك أن تتطهر. نعم
شيخنا، لا يؤخذ من كلام الشيخ العثيمين فالعبرة بالمسح لا باللبس، يكون المسح سواء كان الأول أو الثاني؟
نعم،
تكون العبرة بالمسح سواء كان قبل حدث أو بعد حدث؟
لا، ولا بالحدث بعد اللبس، يقول لا ليس بالحدث وحده ولا بالمسح بدون حدث، بل بالمسح بعد الحدث. فما يقول بعبرة بالمسح باللبس يعني بالمسح وحده ولو لم يكن هناك حدث، ولا بالحدث أي وحده ولو لم يكن مسح، إنما العبرة بالمسح بعد الحدث. يبقى نقول تتمة الكلام وإنما العبرة بالمسح بعد الحدث. نعم.
قال ويتم المسافر،
فيتم المقيم يوما وليلة أي 24 ساعة، ويتم المسافر 3 أيام بلياليهن. نعم نعم نعم. قال إيه؟ لا قبلها يعني بالمسح بعد الحدث ولا بالمسح المجرد؟ أي نقل إيه بقى؟ ايه
اذا باع نقلا قد تشقق طبعه فالتمر
بالبان. إيه لا بعد هذا اذا عاد
قال فالصواب ان العبره بالمسح وليس بالحدث.
بالمسح قبل الحدث لا، كلام يحتاج لقراءه البحث بطوله. على كل حال العبره ليست بالمسح بدون حدث لانه ما في سبب، ولا بالحدث دون مسح لانه ما مسح، والنبي قد علق الحكم على المسح، فيكون العبرة بالمسح بعد الحدث. بالمسح بعد الحدث. قال فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتيمم مسح مسافر 3 أيام. هذه مسألة أخرى، وهي لو مسح المقيم ثم سافر، أو مسح المسافر ثم أقام. إذا مسح المقيم ثم سافر فإما أن يكون سفره قبل نهاية المدة، وإما أن يكون بعد نهاية المدة. إذا مسح مقيم وانتهت المدة هذا معروف، يبقى إذن بعد ذلك لابد، إذا انتقضت المدة لابد إذا أراد أن يمسح من الطهارة قبل أن يمسح، فلا مسح للمقيم بعد يوم وليلة انتهت المدة. إنما لو أنه سفر في أثناء المدة، يعني مسح ظهرا ثم سافر بعد العصر، هنا ينتقل إلى ماذا؟ إلى مسح مسافر، ينتقل إلى مسح مسافر، فتكون النهاية 3 أيام طالما أنه سافر قبل نهاية المدة. لكن لو أنه مسح مسافرا ثم أقام فهذا أيضا إما أن يكون بعد اليوم والليلة، قام بعد يوم والليلة وبالتالي لا يكون هناك مسح، أو يكون أقام قبل اليوم والليلة، يعني بدأ المسح مسافرا سافر إلى القاهرة فبدأ من المسح مثلا ظهرا ثم وصل إلى البلد مغربا، يبقى هنا يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم. فمن مسح مقيما ثم سافر، إما أن يكون سافر أثناء المدة وهي اليوم فيتم مسح مسافر، مسح مسافرا ثم أقام، إن أقام في المدة أتم إلى اليوم والليلة، إذا كانت إقامته بعد المدة بعد اليوم والليلة فإنه لا يمسح. تابعتم يا إخوان؟ هذا بالنسبة لمسح المقيم ثم سافر ومسح المسافر ثم يقيم. نعم، من يعيد المسألة؟ مسألة مسح المسافر والمقيم، إذا مسح مقيما ثم سافر أو مسح مسافرا ثم أقام، ها؟ من يلخص؟ كيف يتم مسح مسافر؟ طب يعني مثلا مسح مقيما وانتهى المدة بالعشاء وسافر يتم إلى 3 أيام بعد نهاية المدة، يبقى إذن قل فيه حالتان، سواء مقيم في مسافر أو مسافر ثم قابل، قل فيه حالتان: حالة ما لو سافر المقيم قبل نهاية المدة، وحال ما لو سافر بعد نهاية المدة. إن سافر قبل نهاية المدة يبقى هذا يتم مسح مسافر، بعد نهاية المدة ما في مسح خلاص. نعم. إذا أقام المسافر فإما أن تكون إقامته قبل نهاية اليوم والليلة فيتم إلى اليوم والليل، نهاية اليوم والليل، أو بعد، يعني في هذا في اليوم الثاني يبقى خلاص انتهى المسح لو أقام. طب إذا انتهت مدة المسح هل تنتقد الطهارة أم لا؟ إذا انتهت مدة المسح هل تنتقد الطهارة أم لا؟ نقول ينتقد المسح لا الطهارة. على الصحيح ينتقد المسح للطهارة، بمعنى أنه لو انتهت المدة وهو طاهر، انتهت المدة العشاء وما زال على طهارته، فإنها لا تنتقد الطهارة، لأن الطهارة تحتاج إلى ناقض، وليس من النواقض ماذا؟ انتهاء المدة. لكن لو أراد أن يمسح نقول له ما يجوز لك أن تمسح، لابد أن تتطهر. لو أراد أن يمسح نقول لابد أن تتطهر. لكن إذا صلى بدون مسح وما أحدث فإنه على الطهارة. نعم.
كلام الشيخ العثيمين في الشرح الممتع الواضح. نعم. منه أنه الشيخ يقصد
ماذا؟
الشيخ العثيمين في الشرح الممتع الواضح يعني من كلام الظاهر من كلامه أنه يقصد المسح بعد الحدث قال قبلها، والذي يمكن أن يعلق به ابتداء المدة ثلاثة أمور: الأول حال اللبس، الثاني حال الحدث، الثالث حال المسح. أما حال اللبس فلا تبتدئ المدة من اللبس قولا واحدا في المذهب،
هذه ما في، نعم ما فيها نزاع.
وأما حال الحدث فالمذهب أن المدة تبتدئ منه، والقول الثاني تبتدئ من المسح، لأن الأحاديث يمسح المسافر على الخفين ثلاث ليال والمقيم يوما وليلة إلى آخره، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح
يصدق
عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، وهذا هو الصحيح. ويدل
على المسح بعد الحدث، لأن المسح بمجرده ما تبتدئ بالمدة، يقول هذا ما في نزاع، مجرد المسح فقط قبل انتقاد الطهارة، مجرد اللبس. طيب والحدث هذا موجب لكن لا تتبدأ منه مدة، فيكون ماذا؟ يبقى أن يكون المسح بعد الحدث. نعم.
قال وهذا هو الصحيح ويدل له أن
أعد سطر واحد. نعم.
ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح.
نعم.
وهذا هو الصحيح ويدل له أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله قالوا لو أن رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم أحدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح مسافر، وهذا يدل على أنه يعتبر ابتداء المدة من المسح وهو الظاهر، فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث.
فيبقى أن يكون كلام الشيخ محتمل الأمر، إما المسح بإطلاق ولو ما كان في حدث، وإما المسح بعد الحدث. فإن كان المسح بدون حدث فهذا لا عبرة به، مسح بدون حدث هذا لا عبرة به. وأما إذا كان بعد الحدث فهذا الذي يعتبر، هل يعتبر بالمسح بعد الحدث أو يعتبر بوجود الحدث، الحدث حيث هو مقتضي الطهارة أو بالمسح حيث هو ابتداء الفعل. النصوص علقت على المسح فيكون هذا المسح بعد الحدث. نعم. ايه ما هو اول مرة بعد ايه بقي برضو اول مرة امتى؟ يعني الشيء لو توضأ الان ولبس الخفين ثم جدد الوضوء ما احدث، جدد ومسح، هل يبدأ من مطلق المسح؟ لا، هو من حدث، الحدث بمجرده ليس تبتدئ المدة، لأن لو قلنا من الحدث النصوص تخالف، النصوص تقول يمسح، ما قالت موجب مسح، وإنما مسح علقت على الفعل. طب ولو قلنا بدون حدث، لو قلنا بدون حدث فنقول هو طاهر، ما لها عبرة هنا. نعم. نعم المسح هنا لا عبرة به لو كان على طهارة لو كان على طهارة ولهذا لو كان على طهارة ما يتعلق به لو هو على طهارة على طهارة وبقي يمسح بدون حدث ما حدث موجب الطهارة موجب الطهارة ما حصل يبقى موجب الطهارة ما حصل كيف كيف لو لو هذا قول من يقول بالمسح مطلقا قول من يقول بالمسح مطلقا لكن نقول المسح هنا لا اعتبار ولهذا لو أنه نزع حتى تعرف الفرق لو أنه نزع الخفين ثم لبسهما هذا كله قبل الحدث هل له أن يمسح؟ له أن يمسح بعد الحدث ليس له أن يمسح ليس له أن يمسح لو بعد الحدث كيف هنا افترق الحكم بينما إذا مسح عن حدث أو مسح بغير حدث نعم
اللجنة الدائمة
نعم
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة يجوز المسح على الشراب إذا كان سفيقا أي لا ترى البشرة معه ويكون ساترا للمفروض
هذا معنى الصفيق يبقى اللجنة تقول الصفيق يعني لا ترى البشرة يبقى هذا هو الحد هذا هو الحد نعم
ويكون ساترا للمفروض ومدة المسح للمقيم
ساتر المفروض لأنه لو ظهر الكعب بان العقبان مثلا أو كذا يبقى مثل الجوارب الموجودة الآن صار في جوارب اللي هي الشبابية هذه أو الجوارب الجديدة أصبحت دون ماذا دون الكعبين هل يمسى عليها الجواب لا يمسى عليها لماذا لأن محل الفرض ظهر منه هذا الجزء نعم
ومدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث والأصل في
نعم
والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة
نعم وأيضا من اللطائف أن علي رضي الله عنه من رواة أحاديث المسح على الخفين كما أنه من رواة ماذا من رواة إبطال نكاح المتعة يعني هذه من اللطائف والروافض يخالفون في المسألتين فنستفيد من هذا ماذا أن هؤلاء ليسوا أتباع علي هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ إذا أردتم تحقيق نسبة الروافض حقا من مؤسسهم وإلى من ينتسبون هؤلاء ينتسبون إلى عبد الله بن سبأ اليهودي ليس إلى علي بن أبي طالب ولا إلى حسين ولا إلى فاطمة ولا إلى حسن هؤلاء نسبتهم إلى عبد الله بن سبأ الذي نقل ملة يهود إلى الإسلام مع بعض الأمور التي تلبس على الناس فقط إنما هي ملة يهود ولهذا أوجه الشبه بين اليهود وبين الروافض كثيرة جدا كثيرة جدا هو نقل ملة يهود إلى الإسلام نعم
أظن الشيخ ابن باز قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فإنه يمسح عليها يوما وليلة يبدأ المسح من المسح بعد الحدث إذا أحدث وبدأ المسح هذا أول المدة يوم وليلة إذا أحدث ريحا أو بولا أو نحو ذلك ثم مسح هذا أول المدة يوم وليلة وهكذا في السفر تبدأ المدة من المسح بعد الحدث ثلاثة أيام بلياليهن في السفر ويوم وليلة في الإقامة
لكن المهم تحرير مذهب العثيمين شوفوا فتاوى منفصلة للشيخ نعم قال في الكافي أما لو مسح للتجديد هذا كلام الشيخ واضح. هات عشان الإخوة اللي بتتابع, هذا تحرير مذهب الشيخ, يعني مهم إن لأن كلام الحقيقة في الموتع محتمل, يعني في عمومات تحتمل يكون من المسح عموما وتحتمل أن تكون من المسح بعد الحدث, خصوصا أنه علق على الزاد هو أنه يكون بالمسح بعد الحدث. ف أيوة عبد الرحمن, مذهب الشيخ قال فين؟ تبتدأ من أول مرة المسح بعد الحدث, أما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة, لكن هو كلامه في الممتع يعني مشكل. قال في الكافي تعليق على الكافي,
قال الشيخ رحمه الله تعالى في تعليقاته على الكافي: فالأقوال إذن ثلاثة, من اللبس, والثاني من الحدث بعد اللبس, والثالث من المسح بعد الحدث, وهذا الأخير هو الصحيح. أما لو مسح تجديد,
يعني إذن الحالة الرابعة وهي المسح يا ياسر قبل الحدث, هذه يقول لم تذكر, يعني عندنا من اللبسي قال قبل الأول
بعد
اللبس من الأول من الحدث
بعد اللبس ومن المسح بعد الحدث
ومن المسح بعد الحدث
قال وهذا الأخير هو الصحيح. أما لو مسح تجديدا فلم أرى
تجديدا بالجيم, بالجيم ليس بالشين, تجديدا يعني جد الطهارة اللي هو بقى الحالة الرابعة, أن يمسح ماذا؟ أن يمسح قبل الحدث, أن يمسح قبل الحدث
فلم أرى من تكلم به, ولكن ظاهر كلامه أن المسح تجديدا لا يعتبر, وأنه لا تبتدئ المدة من المسح تجديدا, وإنما تعتبر من المسح عن حدث.
تمام, ولهذا لو خلع ولبس ما في مشكلة لأنه على طهارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيتم المقيم يوما وليلة 24 ساعة, ويتم المسافر ثلاثة أيام بلياليهن أي 72 ساعة. فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتم مسح مسافر ثلاثة,
يتمم مسح مسافر ثلاثة أيام.
ثلاثة أيام.
طب هل ورد في الشرع 24 ساعة؟ يعني عندنا دليل 24 ساعة أو 72 ساعة أو 80 كيلو في المسافر أو أقل أو أكثر؟ الجواب لا, لكن هذا قدر الوارد في الشارع بتعاملتنا المعاصرة. وإلا لو قلنا للناس يسافر يوما وليلة, واليوم وليلة مرحلتان, احنا ما نعرف يعني مرحلتان أصلا, ولا أربعة برد ولا ندري عن هذا, تحويله إلى مسافتنا المعاصرة, يبقى إذا نقول كذا, يبقى يوم المرحلتان مثلا قرابة 80 كيلو, لأن المرحلة كانت تقارب 40. ولهذا القول بالثمانين, 80 كيلو بالضبط يعني 80 إلا متر فما يصلح, هذا لا دليل عليه. ليه؟ هذا تقارب مرحلتان يوم وليلة, 40 40, محتمل يكون أقل بقليل, محتمل أكثر بقليل. ولهذا مثلا من 70 تحتمل, من 70 75 80, وليس أن النبي نص على الكيلوات بحيث نقول هذا وصف منضبط لا نقل عنه, إنما مما نص عليه الشارع في السفر اليوم والليل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليل, يبقى أطلق على يوم وليل سفر, ولم يرد في الشرع إطلاق السفر على أقل من اليوم والليل, فيكون الاجتهاد مرجحا هذا القول وإن لم يجزم به أيضا, يعني ما في نص صريح فأنه يوم وليلة, لكن طالما أن المسألة مسألة اجتهاد لتحديد سفر فيكون الاعتبار الشرعي المتيقن في السفر وإطلاق السفر أقل ما يطلق شرع السفر هو الأب الذي نرجع إليه, وما اختلف فيه نطرحه. فالأب الذي نرجع إليه هو ماذا؟ إطلاق الشارع على السفر اليوم والليلة, فمسافة اليوم والليلة يطلق عليها الشارع ماذا؟ سفرا. يبقى ده يقينا, ما أحد يقول لا ما يطلق على اليوم والليلة بد من ثلاثة أيام. كذلك أيضا الثلاثة أيام تبدأ من أول مدة المسح يعني لنظيرها، فلو مسحت ظهرا يبقى إلى الظهر من اليوم التالي، معناه ترجمها كده. طب لو مسحت قبل الظهر نصف ساعة هل هينتهي مع صلاة الظهر غدا ولا قبل الظهر؟ يبقى قبل الظهر بنصف ساعة، يبقى هنا اليوم والليلة هتترجم إلى نفس التوقيت الذي بدأت به انتهي به، فلهذا يترجم إليه إلى الساعات، وإلا لم يرد في الشارع النص على الساعات، ولا كانت هذه الساعة معروفة عندهم، ولهذا اختلف العلماء في معنى حديث أبي هريرة من اغتسل ثم راح إلى الجمعة في الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. هذه الساعات ما هي؟ هل نحسبها بالستين دقيقة مثلا أو نحسبها الساعة الوقت مطلق الوقت؟ لأنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد، هل الساعة دي معنى ستون دقيقة مثل ما عندنا؟ لا، معهود الشارع هو معهود المخاطب، المخاطب ما عنده ماذا؟ ما عنده الساعة الستون دقيقة، عنده الوقت مطلق الوقت. فلو جلس الرجل مع الرجل نصف ساعة يقال جلس معه ساعة ثم قام مثلا، هذا الجزء من الوقت، الجزء من الوقت. لهذا اختلفوا، فمنهم من قال تبدأ من أول وقت إتيان الجمعة والرواح إلى كذا، ومنهم من قال بعد الأذان، ومنهم من قال من الصبح، ومنهم من قال من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى صعود الخطيب. اقسم هذا على خمسة، اقسم هذا على خمسة، أيا بقى كان يخرج ثلاث أربع ساعة، يأخذ ساعة، ساعة وخمس دقائق، ساعة وعشر دقائق، لأن الرواح حيث يكون التطوع، والتطوع يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ابدأ من هنا، هذا هو الرواح، فلك أن تذهب إلى الجمعة من هذا الوقت. يبقى مثلا إذا كان الشمس ترتفع مثلا عند وليكن الخامسة مثلا والنصف، من الخامسة والنصف إلى الثانية عشرة اقسم على إيه؟ على خمسة أيا كان بقى، يبدأ الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة. نعم، فمسألة يعني عشان ما أحد يجي يقول ما في نص في الشرع على أنها 24 ساعة أو 72 ساعة، نقول لكن في نص في الشرع يوم وليلة ولم يعتبر خمس صلوات، يوم وليلة إذا انظر متى بدأت وحيثما بدأت تكون الانتهاء، يكون الانتهاء. نعم نعم، ارفع. مثل ايه؟ مثل ساعتي. ما احنا هو في اشكالية في ذكر الساعة، ما النبي هو اللي ذكر مش عمر فقط، ما نبي قال في الساعة الأولى وساعة ثانية، لكن ما الساعة؟ ما الساعة؟ الساعة مذكورة لكن ما الساعة؟ نعم نعم، تفسير نعم الساعة صح، النهار 12 ساعة صحيح، بس 12 ساعة حسب الوقت، النهار قد يكون 14 ساعة و15 ساعة أحيانا، وقد يكون 11 ساعة أحيانا، النهار 12 ساعة يبقى يقسم على هذا. نعم نعم، يعني قول جماهير الفقهاء أنه يبدأ من الحدث، يبدأ من الحدث، إلا رواية عن أحمد أنه يكون المسح بعد الحدث، هي المقدمة في المذهب. نعم ماذا؟ الرواية لكن مذكورة في الزاد، لا مذكوره في الزاد انه المسح بعد الحدث.
قال الحدث
نعم هو ده يعني ده ترجيحه، لكن تحتاج بقى الرجوع لكتب المذهب نفسه ايه الظاهر، لان الزاد الغالب انه على ظاهر المذهب. نعم من نعم حديث صفوان قال ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناب، قال ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، هتبقى الأقرب العطف على العدد ليس على المضاف إليه مع المضاف. نعم يعني وتحتمل أن يكون العطف على الأيام، إذا كانت معطوفة على المنصوب تكون منصوبة تظهر العلامة، وإذا كانت معطوفة على المجرور تظهر. نعم المنذر فيه أي نعم نبهته سماعة هنا قريبة بدل ما نجلس سمعت كل هنا.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه، وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخفس ثم غسل الأخرى وأدخلهما.
عارف ما سلفيون لازم يكون ده المركة. نعم لو حزبك أن نشوف نحن ستيريو. نعم تقول
وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل
المغسولة
ثم غسل فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلهما الخف أنه طاهر وله أن يصلي ما لم يحدث.
أعد إجماع الأول في المسح، إجماع الثاني في الطهارة. ها إيه؟
قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفين.
إيه هذا ما في مشكلة لأنه فرغ من طهارة الرجلين ثم لبس، هذا الحد متفق عليه ما في خلاف. نعم
قال وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلهما الخف أنه طاهر وله أن يصلي ما لم يحدث.
هذا أيضا ما في مشكلة، طاهر طاهر ما في مشكلة. نعم
واختلفوا فيه إن أحدث وهذه حالته، فقالت طائفة ليس له أن يمسح لأنه أدخل إحدى رجليه الخف قبل أن يكمل الطهارة.
يبقى هذه مسألة النزاع تباتي على هذه الطهارة، الطهارة شيء والمسح شيء، فهم أجمعوا أنه لو تطهر غسل الأولى ولبس وبعدين غسل الثانية ولبس أنه طاهر، هذا إجماع منفصل ليس له علاقة بالمسح. طب إذا بقى أراد أن يمسح وقع هنا النزاع، يبقى الحد المتفق عليه أنه لو غسل الرجلين ثم لبس الخفين بعد الفراغ من غسل الرجلين أنه يمسح باتفاق ما فيش مشكلة، والثاني إذا غسل إحدى الرجلين وأدخله وكذا أنه طاهر باتفاق وهذا لا إشكال. يبقى الحالة الثالثة هي حالة الحالة المطلوبة، وهي أنه في الحالة الثانية هل يمسح أو لا يمسح، هل يمسح لصدق وصف الطهارة أو لا يمسح لظاهر أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما مش أدخلت كل رجل، فمن غلب ظاهر النص قال لابد منهما أن يفرغ منهما، ومن غلب المعنى وهو أن يكون متطهرا وهذا منقول في الاتفاق يقول بماذا؟ بالمسعود طبعا الأقرب، هذا الأقرب. نعم نعم يختلف الرأس، يختلف لا يختلف مسح الرأس عن مسح الخفين، أنه يمسح على الرأس ثم حلق، إيه هذا كله شعر. الحلاقة ما أذهبت الجزء اللي هو مثلا مسح عليه ويبقى مسح جديد، لا تختلف مسح الرأس يختلف قياسه قسم على الفارق. لا في فرق بين انتقاض الوضوء والمسح، فبمجرد الخلع لا ينتقض الوضوء إذ لا دليل على انتقاض الوضوء بالإيه؟ بالخلع. لكن المسح يمسح مرة ثانية؟ لا. طيب لو قال قائل وهذا قول يعني أنه هنا لو أعاد اللبس وهو ما زال على الطهارة وأنتم تقولون بأن الطهارة لا تنتقد يبقى أدخل طاهرتي، أدخل جهة طاهرتي، مش الطهارة موجودة؟ طيب على القول بالطهارة طهارة موجودة وهلبس الخفين مرة ثانية يبقى أدخلهما هنا إيه؟ طاهرتين. نقول هنا طهارة مائية لازم يدخلهما طاهرتين من ماذا؟ من وضوء، من وضوء، لابد من وضوء. نعم نعم لو يعني برجل واحدة، رجل واحدة قال ايه؟ عليه الصلاة والسلام. نعم يعني الثلاثة يرون أنه لا يمسح إلا إذا فرغ من طهارة الرجلين، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة في جماعة يرى أنه هو القول الثاني وهو الصحيح. نعم نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فإنه يتمم ثلاثة أيام ويمسح ثلاثة أيام، ولو كان بالعكس مسح وهو مسافر ثم أقام فإنه يتمم مسح مقيم، لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية، والعبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية. وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، وكان بالأول يقول إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكنه رجع عن هذه الرواية وقال إنه يتمم مسح مسافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله لأن الحق يجب أن يتبع.
هذه بقى النقاط التربوية التي كان الشيخ مبرزا فيها، هذا النقاط الطربية، تكلم في أحكام عادي ثم الانتقال إلى مسائل طربوية ليعمق في نفس الطالب. هذه هي التي رجع عنها أحمد رحمه الله تعالى. طب ما الفائدة الطربوية؟ أن هذا أحمد رحمه الله تعالى على جلالة قدره يجتهد الاجتهاد ثم يرجع عنه فيدور مع الدليل حيث مضى. فهكذا ينبغي أن تكون يا طالب العلم. طب إذا كان الأمر كذلك، فهل إذا كنت أنا متبعا لمذهب أحمد لا أترك مذهب أحمد ولو ظهر لي الدليل؟ نقول إن كنت مقتديا بأحمد فأحمد يرجع إلى الدليل، فإذا صح الحديث فهو مذهب الجميع، ولهذا مذهبهم جميعا ماذا؟ ما صح الحديث به، هذا هو المذهب. لكن المذهب الاصطلاحي اللي هو مذهب أحمد، يعني ما ذهب إلى أحمد كان ماذا، ما ذهب إليه مالك كان ماذا، ما ذهب إليه شافعي كان ماذا، هذه مسألة. هذا من جهة نسبة المذهب إلى الإمام. أما مسلك الإمام، اعتقاد الإمام، منهج الإمام، إذا صح الحديث فهو مذهب، ولهذا كلهم مذهبهم النص، مذهب الجميع النص. لكن حينما ننسب الأقوال ما نقول مذهب أحمد نص، حتى ولو ما قال النص أو ما بلغ النص، نقول ذهب أحمد إلى كذا وكذا. لكن ديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى فمذهبه ما صح به النص. ومن هنا لماذا الأجر، لماذا الأجر مع تخلف الإصابة؟ هو الأجر على هذا أنه أفرغ وسعه في التماس الحكم الشرعي لكنه أخطأه أو غاب عنه الدليل فيكون مأجورا. وهذه مسألة تبدو سهلة في التنظير، ينبغي على الإنسان يرجع إلى الدليل. أظن كل شيخ بيقوله، ولو قلت الأشعار هيقولها لك، ولو قلت أي واحد يقولها لك. لكن من أصعب ما تكون واقعا، من أصعب ما تكون واقعا إن الشيخ يراجع نفسه أو يرجع إلى الحق إذا ظهر له، سواء وهو يتكلم أو بعد سنة أو بعد سنتين أو قبل أن يموت. صعبة، صعبة. ليه؟ لأن كما الشيطان يقف على درهم ودينار المنفق يبقى عنده ملايين، لكن يجي يطلع الألف جنيه يعدكم الفقر، هنا يعدكم الفقر. ولهذا بعض الناس يكون عنده ملايين ويمنع النفق، نفق مثلا 100 جنيه، قد يقول قائل يعني 100 جنيه تأثر؟ هو أصلا بيقول لك فلسفته إيه، هو إن 100 جنيه بتفتح هنا باب، بس روح للرجل الطيب ده هو بيد يبقى مش هنخلص، خلاص روح للرجل الطيب ده بيد، يبقى لو نديتك 100 جنيه يبقى أنت فتحت علي إيه بابا، يبقى ولا 10 جنيه حتى، ولا 10 جنيه، لأن 10 جنيه تفتح لي باب. كل واحد بيبني مسجد شفتنا طنان حديد، اللي مش عارف واحدة أرمل بتبني عندنا واحدة أرمل مش عارف من ايه، واحد يتزوج، يبقى خلاص مش هنخلص. وبالتالي يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فكما يقف الشيطان على درهم المنفق فيعد الفقر، يجمع له كل الطوارئ والصروف اللي ممكن تحصل. انت اليوم عندك لكن بكرة كذا، طب انت النهار ده واجد لكن بكرة انت عندك 5 6 10 عيال، انت النهار ده عندك 10 فدادين لكن بكرة يبقى كل واحد له فدان، فلما اترك ورثتي اغنياء خير من ان اتركهم على ان يتكافوا ناس، واصبح مستقبل الاولاد هيدمر لو انك انفقت شيئا من ذلك. طيب مما يقف الشيطان للعالم بقى، هيقف على درهمه ودناره؟ لا، يقف على اقواله. انت هترجع ما بقتش شيخ كده فقط، اليوم هترجع وبعد شهر هترجع وبعد شهرين هترجع، يبقى خلاص الناس هتنصرف عنك. ولك ايه العالم ده، هو ده عالم هذا؟ يبقى هنا يعدك ماذا؟ يعدك السقوط، انك لو اعترفت بالرجوع يبقى اذن سقطت في نظر الناس. مثل المشايخ اللي كانوا أول ما الواحد حفظ القرآن في العزبة بعد 4 5 أجزاء كده، والواحد بدأ لو الإمام أخطأ بيرد، وكان الشيخ يعني مسرور من الواحد جدا وسعيد إن الواحد بيحفظ قرآن وأنت بتحفظ على إيده. لكن لما المسألة وصلت بقى للرد، أتالي هم كانوا حوالي 5 6، كانت عندنا القرية يعني هي قرية العفاظ 5 6 كده في الأول، كانش حد بيرد التاني خالص، يعني اللي يخطئ محدش يرد لأنه بيقرأوا في المآتم. طبعا العوامة عندهم مش إفصال، أنت بتغلط في القرآن يبقى أنت كده ضعيف، مش هنجيبك بقى في الميتم ولا هنجيبك. فكانوا بيسيبوا البعض. فلما طلعنا احنا بقى، انت بقى بتراعي بقى لازم ازاي لازم. وبعدين الواحد كان بيعتقد ان الرب ده يعني ايه، يعني ما ينفعش القرآن يعني ما تعديش، هو سميع عليم يبقى سميع عليم، ما يبقاش عزيز حكيم. هتقرأ في سورة سأل سائل تدخلها في سورة المؤمنون، ما ينفعش، لازم ترد بالضبط. حتى لو هو عمل مش سامع مش هتعتقد. فهنا طبعا بدأ الايه، بدأ المفاصلة في يوم في سورة الجن. وطبعا هو الشيخ عشان يتكلم هيتكلم وانت بترد صح، فاستغل كان اول هذا موقف، استغل ان احد اخواننا رده غلط، كان في سورة الجن رده غلط. بس بقى هنا جاء بقى الايه، القصاص. ما هو عيد القصاص؟ انتوا بقى العيل اللي حط لي منديل على راسه بقى شيخ ومش عارف وكذا، مين اللي غضيني؟ مين اللي غضيني؟ طبعا مصيب، هو منتظر الوقت، الوقت ده منتظره. طبعا الحمد لله ما كنتش انا مرت، خلاص كان احد الاخوه طبعا الاخرين، حصلت مشكله كبرى. نعم. فالشاهد ان الشيطان ياتي العالم عند مساله التراجع، عند مسألة الخطأ، عند مسألة كذا. ولهذا اشتهر أن الشافعي له القولان، قول في كل الأئمة لهم القولان، وكل أئمة لهم في بعضهم لهم ثلاثة أقوال بل أربعة أقوال. يعني الصنعاني مثلا في تلقي الحائط يروح ويجي، مرة يقع بوفق الجمهور، مرة لا ما يقع، مرة يقع ثاني، مرة توقف، يمر بمراحل. هذه على حسب ديانة العالم، إذا ظهر له دليل يرجح يرجح معه ثم يعود. والمسألة اجتهادية، ما أحد يعرف الحق عند الله عز وجل. فليس الشافعي هو الذي له قولان ويشتهر، لكن اشتهار ذلك عن الشافعي ماذا؟ لأنه انتقل. طب لما انتقل هم ترجموا الروايتين للشافعي بالانتقال الرجع إلى طبيعة الايه، البلد. فبغداد كان لها طبيعة، لهذا كان فقه يناسب بغداد. فلما انتقل إلى مصر فمصر لها إيه؟ طبيعة. فغير ما كان جائزا في بغداد لما رجع إلى مصر. هكذا يريدون، هكذا دائما. شوف الشافعي، شوف المرونة، شوف مراعاة الواقع. الشافعي لما كان في بغداد كان له فقه، ولما انتقل مصر له إيه؟ فقه. مثل ما يقول علي جمعة كده، لما الشافعي جاء إلى مصر فلقى المسلمين بيحبوا النبي، فقال ايه بقى بعد ما كان بيقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، ده في التكبيرات، ها قال لك بقى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ازواج محمد وعلى، اللي هي الموضوع اللي عندنا الطويل ده. ده الشافعي لما جاء الى مصر لقى المسلمين بيحبوا ايه، يحبون النبي، فقال لك ندي لهم بقى، نزود لهم بقى الحته دي عشان بيحبوا النبي. هذا يعني قمة، يعني سبحان الله، يعني الضحالة في عرض كلام أهل العلم، وكأنه ما باشر علم يوما ما ولا يدري عن إيه، قال وتغير اجتهاد. صحيح الواقع له أحيانا دخل، لكن الواقع في الأحكام المنوطة بالعادة، فإن الشارع أناط أحكاما أمر وأطلق فيرجع في ذلك إلى العادة. يعني مثلا وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين صفته ممكن مثلا في السعودية تلاقي حاجة، وهنا في مصر تلاقي حاجة في إكرام الوالدين. يعني مثلا ممكن تلاقي في السعودية مسألة مد الرجلين، يعني بتسمحوا فيها مسألة إن ممكن تمد رجليك والوالد موجود، أو حتى رجل على رجل. إنما إحنا عندنا مشكلة إنك تمد الإيه، إنك تمد الرجلين، هذه مشكلة عندنا. عندهم مثلا تقبيل الرأس والخشم، احنا عندنا مش حاجه اسمها خشم دي ابدا، الراس ممكن نادر، لكن الاصل عندنا ايه، تاخد ايده وتبوسها وتضرب بها الجبهه، لازم الختم الاخير ده لازم هتبوس، بس برضه يبقى انت في نفسيتك فيها حاجه، ما انتش راضي رضاك كامل، انما لازم ما تقبل وتعمل كده، لازم كده لازم. لو ما عملتش ديت يبقى انت 50% بر، 100% دي ودي، انما تسلم وتسكت كده يبقى هذا عقوق. هذا عقوق، أو تركب أمامه على الدابة أو خلفه مثلا، كل هذه مسائل يعني بيرجع فيها إلى العرف. نعم. فالشاهد الأمور التربوية التي ينبه عليها العالم من أصول العلم، لأن كلمة أصول يا أخواني أعم من أصول سنة، أصول اعتقاد يخالف في أهل السنة أهل البدع. لكل باب أصله، أصول الطلب، أصول السنة، أصول المعاشرة بالمعروف، أصول التعامل مع الخلق بالإحسان، أصول التعامل مع الحيوان، كل شيء له أصول، كل شيء له أصول. وليست كلمة الأصول خاصة بأصول الاعتقاد. فالعالم المربي الرباني الذي يربي بالعلم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، يركز على هذه الفوائد المسلكية، لأن أكثر الانحراف عند من عرف بالطلب يعود إلى المسلك وليس يعود إلى المسائل العلمية. كثير لو تتتبع الانحراف في حياة طلبة العلم تجد أن هذا الانحراف غالبه يرجع إلى المسالك، غالبه يرجع إلى النفسيات. ولهذا قلنا النفسية والسلفية لا تجتمعان أبدا، نفسية وسلفية ما تجتمعان. تظهر السلفية حيث تكون النفسية، وتدوس السلفية حيثما يمس جناب النفسية. ليه هذا تشدد ولا يرجع نفسيا؟ ليه هذا واستنكف لما تتبعه أحد النفسية؟ ليه هذا بيقف مع هذا ضد هذا النفسية؟ ليه هذا حمله الغضب على كذا النفسية؟ وليست مسألة علمية، ولهذا التقرير شيء والواقع شيء آخر. فأكثر هذه الأمور ترجع إلى النفسية، ولهذا واحد تجد همته عالية جدا إن كان شيخا، ولا تراه إن كان طالبا، تراه صاحب همة عالية جدا إن كان إماما، ولا ترى ذلك إن كان مأموما. إن كان إماما قبل الناس يحضر، كان مأموم تلاقيه في الصف الأخير أو ما يأتي، وهكذا. فهنا فالأمور التربوية أمور عظيمة جدا، ولهذا كان السلف كما يطلبون العلم يطلبون السمت ويطلبون الهدي، يطلبونه. فمسألة السمت والهدي ليست من نافلة القول والعمل في باب الطلب، هي الأساس، أساس يمشي جنبا إلى جنب مع الطلب، مع الطلب الأمر العملي، الأمر العملي والمسلكي. فلهذا تجد التواضع، إذا الإنسان كان موفقا مع زيادة العلم تجد التواضع والتعامل، ما يأخذ معاملة الطلبة له بمعاملة من هو أكبر منهم. كان شيخنا العثيمين لا يحدث أحد إلا إذا كان، وكان طب أنت حضرتك بقى شيخ العثيمين، يعني أنت أول ما يتصدر على طول تأتي به، يأتي الأدب مع العالم، هو أنت عالم يعني، هو أنت عالم. وكان فلان لا يشرب الماء بين، طيب ماشي، هذا في أناس لهم أقدار عظيمة جدا. فتواضع أنت للطلبة، وتواضع أنت بحسب حجمك الذي أنت عليه. نعم. والعالم كلما زاد علما زاد تواضعا. نعم نعم. اللي هو كم بقى في العرف؟ لا، العرف هذا منضبط، احنا ما نعتبرش 50. من اللي قال اجتمع اهل الشرقية وقالوا هذا؟ يختلف، لو نزلت عن مرحلتين، في من يعتبر وفي من لا يعتبر، في من يعتبر وفي من لا يعتبر. في من يعتبر هنا 25 كيلو منصورة يقولك سفر، او كفر الشيخ 30 كيلو يقولك سفر. فنريد حسما للنزاع، حسما للنزاع بصورة، حتى لو رفضها بعض الناس وقال سفرا نقول لا، هو سفر يعتبر الشارع سفر. فتجد ان كلام الجمهور كلام هو الاقرب، ليس المنصوص 100%، لكن الاقرب في الاجتهاد. نعم. انت ما هتتكلم في الصفاقة وهتتكلم في المسافة، لان هي دي اللي ما زال الناس هتتكلموا فيه. الصفاقة على وجه الخف. انا يا شيخنا قلت الصفاقة مثل الخف، انا يا شيخنا قلت كده، عشان كده قلت اذا كان الصفاقة مثل الخف وقسوة على الخف هذا غير معتبر، وفي نفس الوقت ما كان رقيقا بحساسة البشرة هذا لا يمس عليه، يبقى ما بينهم ازاي شربات، وهذا هو اللي بيقولوه صفاقة. ما هي دي؟ لانهم الصفاقة قالوا الصفاقة التي ما يظهر البشرة لون البشر. انتبه انتبه، لكن احنا بنقول وضع، بل هذا يمكن ما اليه الجماهير، انه لابد ان يكون بشروط معينة، ماذا؟ قياسا على الخوف. فلهذا قالوا تمشي فيه، قالوا يثبت بنفسه، قالوا لابد ان يكون، اللي بيقول مجلد واللي بيقول كل هذا بناء منهم على ماذا؟ على القياس على الخوفين، قياس على الخوفين. احنا قلنا ليس هذا يعتبر صفاقة تماثل الخف، ولا أيضا يكون بحيث لا تفرق بين الرجلين وبين الجوربين، مثل ما تلبسه النساء كده هذا الخفيف أو بعض جوارب الرجال. نعم. المهم قال فالإمام أحمد أنا ما أقصد ترتيب، يعني قلنا أقوال الأول ده الأخير. نعم، يعني عدم وقوع، توقف وقوع، عدم وقوع، هذا أقوال الصنعاني في الطلاق، عدم وقوع الأول وبعدين توقف بعد ذلك وبعدين وقوع بعد ذلك وبعدين رجوع إلى الأصل وهو عدم الوقوع. نعم نعم. المذهب على أنه أي نعم، قال المذهب تمام، يعني بقى المقدم في المذهب الحدث. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله، لأن الحق يجب أن يتبع، فمتى تبين للإنسان أن الحق وجب عليه اتباعه. فالإمام أحمد رحمه الله أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من 4 أقوال أو 5 إلى 7 أقوال في مسألة واحدة، وهو رجل واحد، أحيانا يصرح بأنه رجع وأحيانا لا يصرح. إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه، ولا يجوز أن ينسب له إلا مقيدا، فيقال قال به أولا ثم رجع. أما إذا لم يصرح بالرجوع فإنه يجب أن تحسب الأقوال كلها عنه، فيقال له قولان أو له 3 أقوال أو أربعة أقوال. والإمام أحمد تكثر الرواية عنه لأنه أثري يأخذ بالآثار، والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الآثار دفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها، لكن الآثار تتجدد، ينقل له حديث اليوم وينقل له حديث في اليوم الثاني وهكذا.
طيب، لكن هذه الروايات التي ينقلها عن الإمام أحمد، هل معناها أن هذه الروايات تكون من صريح كلام الإمام نفسه، أو أنها تارة تكون من الصريح وتارة تكون من المفهوم وتارة تكون من المبني على فهم السائل للإمام؟ فلهذا تتعدد الروايات، وقد تكون يا منصوص أحمد أو منصوص الإمام، وقد تكون مأخوذة من مفهوم كلام أحمد. يعني مثلا حينما يقول أحمد لا ينبغي هذا، فقد يعبر بلا ينبغي هذا عن ماذا؟ عن أن أحمد يرى التحريم، وقد يعبر آخر عن أنه يرى الكراهة، وقد يعبر أنه خلاف الأولى. لا أحبه مثلا، لا أحبه، فقد يعبر البعض بالتحريم وقد يعبر البعض، وهكذا. فتأتي الروايات بناء على ماذا؟ على فهم لكلام أحمد. وقد يكون هي منصوص كلام أحمد رحمه الله، وقد يكون مبني على منصوص كلام أحمد فيأخذ من هذا كذا وكذا. من هنا قد يقع هذا الأمر، وقد يكون نوع منها وهو ماذا؟ تغير اجتهاد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، على كل حال كما نقول فرق بين نسبة القول إلى الإمام والراجح من حيث الدليل. فأنت الأول تحقق نسبة القول إلى الإمام، ما الذي قاله، ثم بعد ذلك ترجح قوله أو لا ترجح. والجميع، جميع الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، مذهبهم واحد في الاتباع، كل يقول بصحة الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإن اختلفت العبارات في الطرح، لكن كل يقول هذا، لم يختلف رجوعي إلى النص إذا ظهر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ما يوجد إمام لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة. واشتهار أيضا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى إنما أخذ عليه أنه كان يقول برأيه وكان يقول كذا، وكأن كلمة الرأي عند أبي حنيفة تساوي معارضة النص. هذه جناية على الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إنما كلمة رأي معناها الفتية بالاجتهاد عند عدم وجود النص أو صحته أو تأويله عند على وجه، هذه كلمة رأي. فكلمة الرأي ليست مذمومة على كل حال. الرأي الذي يساوي الاجتهاد عند غياب النص أو عدم صراحته أو عدم صحته محمود. الرأي الذي يساوي معارضة النص مذموم. الذي ينسب إلى أبي حنيفة أيهما يا أخوان؟ الرأي في معارضة النص أو الرأي الاجتهاد عند غياب النص أو عدم ثبوت وصوله، عدم ثبوته أو تأويله، وهكذا، هو الثاني. ومن هنا دافع ابن عبد البر رحمه الله رحمه واسعة وجزاه الله خيرا في كتاب الجامع عن أبي حنيفة في هذه المسألة، وهو يوضح، وإلا يقول ما إمام إلا وعنده رأي. ولهذا انتقد الليث على مالك 70 مسألة قال فيها برأي، لكن مستقل ومستكثر. لا شك أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أقل الأئمة الأربعة علما بالسنة والآثار، لا شك، فبضاعته في الحديث أقل من الثلاثة. مالك إمام، محدث فقيه، الشافعي إمام، محدث فقيه، أحمد إمام، محدث فقيه، الثلاثة اجتمع لهم هذا وذاك. أبو حنيفة رحمه الله تعالى غلب عليه الفقه حتى كان اجتهاده وعقليته لا توازن بسهولة، وقد كانوا يمدحونه. وأيضا لما صنف ابن أبي شيبة في الرد على أبي حنيفة هذه المسائل، مش يقول الرد على أبي حنيفة ونجيب مثلا 100 باب عند ابن أبي شيبة يرد على أبي حنيفة، أن هذا تهوين من شأنه. دي مسائل خالف في أبو حنيفة النص لعدم وصولها إليه، والعالم هذا لا يضره، فهو داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحق فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لا يعدم الأجر فضلا أنك لا تجعله إماما. نعم.
قال: وأعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقد طهارته.
هذا الكلام المراد بالرواية عند أحمد ونشأت هذه الرواية. كان أحمد أيضا من أسباب تعدد الروايات، كان أحمد رحمه الله إذا نظر إلى فقه الصحابة أيضا فوجدهم قد اختلفوا، فإن كان عنده ترجيح رجح وإلا توقف فيذكر ذلك عن الصحابة فتكون روايات. إذا لم يرجح بين إذا لم يظهر له شيء في الترجيح بين الصحابة فيكون ذلك روايات له. نعم.
قال: أعلم أن الإنسان إذا تمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته، لكن لو انتقضت فلا بد من خلع الخفين وغسل القدمين، لكن مجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء، وكذلك أيضا إذا خلعهما بعد المدة.
لأن تمام المدة ليس من النواقض، ولم يأتي دليل على أنه من النواقض، لكن تمام المدة ناقض للمسح وليس ناقضا للطهارة. يبقى نفرق بين المسألتين، ناقض الطهارة وناقض المسح. ناقض الطهارة لا يكون إلا بالحدث المعروف أو نواقض الوضوء المعروف، ناقض المسح يكون إذا تمت المدة. نعم.
قال: وكذلك أيضا إذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة فإنها لا تنتقض طهارته، بل يبقى على طهارته، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع.
البعض يقول يغسل قدميه ويختفي بهذا، والبعض يقول لا بد من طهارة كاملة من الوضوء. نعم.
قال: والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه أنه متى نزع الممسوح فإنه لا يعاد ليمسح، بل لا بد من غسل الرجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء.
نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول: هل يجوز المسح على جوربين مسروقين أو مغصوبين؟
نعم.
يقول: هل يجوز المسح على جوربين مسروقين أو مغصوبين؟
من أهل العلم من قال لا يجوز لأن هذا مغصوب فلا يجوز، ومن من قال يجوز وهو الصحيح، فهو آثم بغصبه لكن محقق الشرط، فإنه خف وساتر ومحل الفرض وتوافر فيه الشروط المعروفة، فمن هنا يصح المسح وهو آثم بغصب. نعم. فهنا انفكاك جهة بين الغصب وبين المسح، ومثله الثوب ومثله الأرض. نعم.